الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا الكتاب كشف الشبهات، شرح كشف الشبهات، طبعا كشف الشبهات للشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والشرح الذي بيدينا الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الرابع والعشرين من رجب لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة الثالث من الشهر السادس لعام 13 و2000. قد وقفنا على قول المؤلف وآخر رسول محمد صلى الله عليه وسلم، صفحة 52. نعم، أقرأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا أجمعين.
اللهم آمين.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. قال الشيخ صالح الشيخ رضى الله تعالى، فهو الذي كسر بنفسه أو بمن أرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام فتح كان حول البيت 60 و300 نصب، فجعل أطعمها بعود في يده صلى الله عليه وسلم ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
الله أكبر.
وكان من الأصنام إساف ونائبة، وكانت موجودة بجنب الكعبة، ومنها هبل. كان هبل من الأصنام التي في داخل الكعبة، لأن الكعبة كانت بداخلها صور وأصنام، وكان أيضا بقربها يعني على حافة الكعبة كانت لنا أصنام، وهناك أيضا أصنام بعيدة حول المطاف. كانت لنا أصنام وهناك أيضا أصنام بعيدة حول المطاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كسرها جميعا. ومن العجائب في ذلك أن المؤرخين اتفقوا على أن إساف رجل ونائلة امرأة، وأن إساف كانت عشق نائلة، وأنهما قدما حاجين، وأنه لم يتمكن منها إلا في غفلة من الناس، فأتاها بالكعبة والعياذ بالله. قال المؤرخون: فمسخا حجرين داخل الكعبة، فلما نظر الناس إليهما عرفوا أن هذه صورة إساف وصورة نائلة بالكعبة، فعلم أنهما أحدثا حدثا، فأخرج الناس الحجرين إلى خارج الكعبة ليعتبر الناس بحال من عصى في الحرب، ويكون ذلك أبلغ في إبعاده. أتى الزمان حتى عبد إساف وعبدت نائلة، وهبل كان في داخل الكعبة، وهو كان أعظم الأصنام والصور التي في داخلها، وهكذا.
طبعا هالقصة يعني أرخ المؤرخون، ليست بالضرورة أن تكون صحيحة، ولكن على فرض صحتها يعني هذا كان فاحشا، ارتكب هذه الفاحشة في الكعبة ومع ذلك عبد من دون الله، لكن حقيقة الظاهر القصة لا تصح. نعم.
قال: أما ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فهذه لم تكن من الأصنام التي حول الكعبة، بل كانت متفرقة في العرب. فقالوا: هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، يعني بمن أرسل، فإنه لما انتشر الإسلام فكل قوم فيهم هذا الوثن أو هذا الصنم كسره أصحابه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وقولنا بأمر النبي ليس أمرا خاصا بهذا الصنم، ولكن أمرا عاما بكسر الأصنام والأوثان من أصنام لات والعزى ومنات كما هو معروف. تعبير الشيخ بقوله صور هؤلاء الصالحين هذا مقصود، لأن أولئك جعلوا الصورة، وهل جعلوا الصورة لقصدها أم لأجل أنها توصل إلى صاحبها؟ معلوم أن المشركين ليسوا قاصدين للصور من حيث هي، بل يقصد الصنم من حيث هو، وإنما عندهم الصنم وسيلة إلى روح صاحبه، والوثن وسيلة إلى ما يحل بالبقعة أو يحل بالشيء من أرواح، فإذا هم قصدهم الأرواح التي تصعد إلى الملأ الأعلى، فتوصل طلباتهم وتوصل حوائجهم وما يريدون إلى الله عز وجل، فيستجيب الله عز وجل بهذه الواسطة. هذه خلاصة شرك المشركين. وأولئك الذين أشركوا هذا الشرك لم يكونوا بعيدين عن التعبد، بل كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أرسله الله إلى أناس يتعبدون. نعم، أهل الجاهلية كانوا يتعبدون، فكان منهم أهل الصيام وأهل الصلاة وأهل الدعاء وأهل الحج وأهل الزكاة وأهل الصدقة وأهل الصلة وأهل الدبر، ومنهم أهل التقرب إلى الله تعالى بالطواف والتحنث والاعتكاف والطهارة الكبرى وما أشبه ذلك. فأولئك لم يكونوا يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وحده وأفراد الربوبية بحسب، بل كانوا مع ذلك يتعبدون، فكانت لهم صلاة وزكاة وحج وصيام. وهذا ذكره الشيخ بعد ذلك بقوله ويحجون ويتصدقون.
يعني هذه فائدة، فائدة كبيرة، أن المشرك ممكن أن يكون مشركا ولو كان يقر بالربوبية بأن الله هو الخالق، ولو كان مع أقارب الربوبية عنده عبادات لله عز وجل، ومع ذلك يكون مشركا ويكون كافرا. وقد ذكر الله في كتابه عن إبليس أنه أقر بالربوبية وأنه عبد الله عز وجل. أما إقرار بالربوبية فبقوله، فبقول تعالى عنه أنه قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، فأثبت الخلق لله عز وجل وهذا ربوبية. وبقوله جل وعلا ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فأثبت الربوبية. وأما أنه تعبد الله عز وجل فبقوله فبعزتك، والحلف بالله عبادة لله. فإبليس أقر بالربوبية وأتى بشيء من العبادة، ومع ذلك الله يقول عنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا الذي الآن يعني نعاني ما نعاني من هؤلاء الذين ما يفهمون التوحيد فهما صحيحا، فيظنون أن كل من أقر بوجود الله أن الله موجود فهو مؤمن. لا، ليس كذلك. ومنهم من يكون يعني أقل من ذلك سوءا، فيظن من أقر بأن الله موجود وأنه هو الخالق هو الرب فهذا مؤمن، كالرافضة. روافض كثير من الناس يقول لا، ما نقول بأنهم كفار لأنهم يقرون بأن الله موجود وأن الله هو الخالق، بل ويتعبدون الله. نقول أيضا حتى لو أقروا بوجود الله وأقروا بربوبيته وعبدوا الله أيضا هم مشركون، لأنهم يعبدون مع الله يعبدون إيش؟ غيره، يعبدون غيره. متى يكون الإنسان مؤمنا؟ إذا عبد الله وحده لا شريك له. ولذلك الله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. المشركون كانوا يعبدون الله، يحجون ويتصدقون ويدعون الله، وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصا له الدين، ومن ذاك هم مشركون، هم مشركون. بل أنا أقول لا تكاد تجد إنسانا إلا ويعبد الله، إلا وعنده عبادة لله. وإذا قلنا هكذا إذن يعني ما في مشرك، وكل الناس تتوجه الله خاصة في الشدة. فإذا التوحيد الإيمان هو إخلاص الدين لله عز وجل، هو أن تعبد الله وحده لا شريك له. ومن تمام النصيحة، من تمام النصيحة للناس، للمشركين، للروافض، للنصارى، أن نقول لهم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله وحده لا شريك له، اعبدوا الله وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما في مانع تحب الأولياء، تحب الصالحين، تحب الأنبياء، بل محبتهم تقربك إلى الله، محبتهم عبادة لله، لكن تعبدهم لا، العبادة لله عز وجل وحده. والله حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحق العبادة. والنصارى لما مشركون؟ لأنهم عبدوا عيسى مع الله، وعيسى من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك أشركوا وكفروا بالله لأنهم عبدوا عيسى مع الله. نعم. أما طهارته،
قال أما طهارة فقد ذكر المصنف في أديان العرب أن العرب كانت عندهم طهارة من الحدث، فكانوا يتطهرون من الجنابة، وإذا أتى المرء بمعنى أنزل الماء فإنه يبعد عن مواقع العبادة، ولهذا سموه جنبا أي بعيدا، كما قال الله سبحانه وتعالى والجار الجنب يعني بعيد، فسموا من أنزل الماء جنبا لأنهم كانوا يأمرونه بالابتعاد عن الكعبة والابتعاد عن مواقع العبادة حتى يتطهر، وتطهره من الجنابة في الشارع المعروف. أما التطهر من الحدث الأصغر،
طيب يعني هذه فائدة، يعني لما سمي الجنوب جنوب؟ لأنه إذا أجنب فإنه يبتعد عن أماكن العبادة، يبتعد عن الكعبة. ونذكر الجنابة، قيل أنها سميت جنابة لأن الماء في ظهر الإنسان في صلبه إذا تحرك من مكانه جانب مكانه فخرج، يسمى صاحبه جنب. على كل حال الجنابة معروفة والجنب معروف، هو من أنزل من نزل منه الماء المني، سواء عاد من أين أتت التسمية، لأنه كان يجانب مكان العبادة أو لأن الماء جانب مكانه في صلب الإنسان، الجنوب معروف. لكن هذه فائدة أن لما سمي جنوب. نعم.
أما تطهر من الحدث الأصغر فهذا إنما عند طائفة قليلة منهم، حتى النساء كنا متسلنا من الحيض، وهذا معروف عنهم في عدة أحوال وعدة أبيات، ومنها قصة امرأة كانت مع زوجها في سفر وكان معهما ماء قليل، فلما كانت في السفر انقطع عنها الحيض فأرادت أن تغتسل فأخذت الماء فاغتسلت به وكان قليلا فلم يبلغ أن يعممها وبقي عطشا ليس معهما ماء، قيل إنهما هلكا بذلك، فضرب بهما المثل في هذا. وقد قال في ذلك الفرزدق في بعض أبيات نسبت إليه يذم فيها رجلا، وكنت كذاك الحيض لم تبق ماءها ولا هي من ماء العذابة طاهرة،
يعني لا هي أبقت الماء حتى يشربه ولا الماء كفاها للطهارة. نعم.
كنت
الظهر وكنت يذم رجلا، إذن وكنت ليس وكنت، لأنه قال لو قال كنت لا تكلم عن نفسه بس حط فتحة فوقها. نعم وكنت.
فكان العرب يعتنون المسائل الطهارة، طهارة الجلد وطهارة الحال، فهذا نوع تعبد منهم بذلك. كذلك الصيام، كان منهم من يصوم وصيامه مختلف، منهم من يصوم يوما كما كان أهل الجاهلية يصومون عاشوراء، كما جاء في الصحيح أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان لهم صيام الفجر إلى غروب الشمس أو طلوع الشمس إلى غروبها، ومنهم من كان يصوم أكثر من ذلك. هذه كلها ميراث مما ورثوه من الأديان الصحيحة قبلهم. وكان منهم أيضا من يصلي، وصلاته تكون بركوع وذكر ودعاء، ويسمونها صلاة، وهي معروفة عندهم بذلك، لكن هذه الهيئة والسجود لم يكن عندهم بذلك. كذلك كانوا يعتكفون تعبدا، كما في حديث عمر رضي الله عنه المعروف، قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك. وكان طائفة منهم يتحنثون ويتخلون في الخلاء يتأملون ويذكرون الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي حراء يتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك. والتحنث يعني العزلة عن الناس والتعبد بذلك، والخلوة كانت معروفة عندهم. وكذلك الصدقة كما قال الشيخ هنا ويتصدقون، كان فيه الصدقة كثيرة، كما قالت خديجة رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد فاجأه الوحي بحراء، فقال له بعدما قص عليها ما حدث، فقالت له بعدما قص عليها ما حدث، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فكانت الصلاة والصدقة وتسمى عندهم أيضا زكاة، كانت موجودة كثيرة. وكذلك كان أهل ذكر الله عز وجل يذكرون الله بأنواع من الذكر محفوظة بأشعارهم وكتبهم، واستقصاء ذلك يصعب في مثل هذا الشرح، لكن نذكر منها بعض الكتب التي ذكرت ذلك، مثل كتاب بلوغ الألم الألوسي، ومنها كتاب أديان العرب لعلي الجابر، ومنها تاريخ العرب المفصل قبل الإسلام، وغير هذا من الكتب التي شرحت ديانات العرب وتطهرها وصلاتها وزكاتها وحجها. أما الحج والعمرة فمعروف ومشهور حجهم البيت وتعظيمهم إياه وعمرتهم إليه. المقصود من هذا أن العرب لم تكن بعيدة عن العبادة، كانوا يتعبدون بأشياء ورثوها عن دين إبراهيم عليه السلام.
نعم، هذا المقصود. المقصود أن العرب كانوا يتعبدون الله. يعني انتبهوا، لو أن إنسان عبد الله ليس بالضرورة أن يكون مسلما موحدا مؤمنا، ما لم يعبد الله وحده لا شريك له. أما مجرد أن عبد الله يكون مسلما، لا، لابد أن يعبد الله وحده لا شريك له. فالعرب المشركون الوثنيون الجاهليون كانوا أيضا يعبدون الله، يصلون ويذكرون الله ويتصدقون ويحجون ويعتمرون ويصومون ويتطهرون، لكن كانوا يشركون فلم يكونوا مسلمين. نعم.
قال: المقصود من هذا أن العرب لم تكن بعيدة عن العبادة، كانوا يتعبدون بأشياء ورثوها من دين إبراهيم عليه السلام وبعض الأشياء من دين موسى عليه السلام، فقد كانوا مقرين بربوبية الله عز وجل وأن الله هو الخالق وهو الرازق وحده وهو الذي يحيي ويميت، ويقولون ما شاء الله ويؤمنون بالله، ولكن مع ذلك لم يكونوا مسلمين، بل بعث الله إليهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى أن يوحدوا الله. كيف يكون الحال إذن؟ الحال أننا لا بد أن ننظر فيما كان أولئك على الشرك، وبما كان أولئك مشركين، فقد كانوا موحدين في الربوبية، كانوا مقرين بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يحيي ويميت ونحو ذلك،
وهو الرزاق.
قال: هو الرزاق وهو الذي يحيي ويميت ونحو ذلك. فهل هذا جعلهم مسلمين؟ كذلك عندهم صدقات ودعاء وذكر لله، فهل هذا جعلهم مسلمين؟ إنما الذي منعهم أن يكونوا مسلمين أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لم يفردوا الله بالعبادة، كانوا يتقربون إلى الأوثان، وتلك الأوثان منها صور الصالحين. فحصل من هذا برهان عظيم ومقدمة مهمة لهذا الكتاب، وهي أن المشرك الذي كان في زمن النبوة لم يكن بعيدا من التعبد تماما، بل كان عنده نوع تعبد ونوع صلاح، من جهة أنه في الناس صاحب خير وصاحب صدقة وصاحب ذكر إلى آخره، لكنه صار مشركا لأنه عبد مع الله عز وجل غيره. فإذا كان الأمر كذلك، فإن قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك وتكفيره كان لأجل أنهم أشركوا تلك الآلهة الباطلة مع الله جل جلاله، فعبدوا الله وعبدوها. وهنا جاء السؤال المهم، وهو: كيف عبدوا تلك الآلهة؟ هل ادعوا في اللات والعزى ومنات وهبل وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وإساف ونائلة؟ هل ادعوا أنها تخلق؟ الجواب: لا. هل ادعوا أنها ترزق استقلالها؟ الجواب: لا. قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. بلا جدال يقولون الذي يرزق ويحيي ويميت هو الله. فإذن حين يسألون تلك الآلهة الباطلة أن ترزقهم، هل يعتقدون فيها أنها تملك الرزق استقلالا؟ الجواب: لا، لأن الله عز وجل أخبرنا بأنهم لو سئلوا من يرزقكم من السماء والأرض لقالوا الله يرزقنا. فإذا لما صاروا مشركين؟ الجواب: لأنهم جعلوا تلك الآلهة وسائط في طلب الرزق وشفعاء في طلب الرزق. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى بعدها: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله تعالى. هذه الوساطة لها جهات: الجهة الأولى جهة التوجه، يعني نمر التقرب لها بالعبادة. الجهة الثانية مكانتها عند الله حتى ترفع الحاجات، وسيأتي تفصيلها في الكتاب بعد ذلك. قال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين. ما هذا البعض؟ هذا أيضا سيأتي تفصيله إن شاء الله. قول الوساطة بينهم وبين الله تعالى، لفظ الوساطة هذا دقيق من الشيخ رحمه الله تعالى، وهو الموافق لما جاء في القرآن حيث قال عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال العلماء: القول سبحانه وتعالى ما نعبدهم إلا، هذا حصر قلب إضافي معلوم في علم البلاغة.
اقرأ الحاشية.
قال الهاشمي:
قصر
قلب إذا اعتقد المخاطر عكس الحكم الذي تثبته نحو ما سافر إلا علي، رد على ما اعتقد أن المسافر خليل علي، فقد قلبت وعكست علي اعتقاده.
هو يقول إيش؟ أن علي لم يسافر، لم يسافر، يقول بل ما سافر إلا علي. فأنت قلت هنا ما سافر إلا علي، إثبات أن علي قد سافر، واضح؟ قلت ما سافر إلا علي، إثبات أن علي قد سافر، هذا يسمونه قلب. نعم. هنا ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، يعني يعبدون ولا ما يعبدونهم؟ ها؟ يعبدون. قولهم ما نعبدهم إلا ليقربوا الله زلفى، قال ما نعبدهم، هذا التعبير يدل على أنهم يعبدونهم. نعم.
قال يعني ما نعبدهم لعلة من العلة فيهم أبدا، ولا لأنهم متصفون بأشياء من صفات الإله أبدا، لكن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى فقط، فليس من صفاتهم أنهم يرزقون أو يحيون أو يميتون أو يفيضون الخير، وإنما نعبدهم لأجل التقرب، وهذا هو معنى اتخاذ أولئك شفعاء عند الله عز وجل. فإذا انحصرت المسألة في أن اعتقاد المشركين في أوثانهم وفي أصنامهم من جهة الأرواح الشيطانية، ومن جهة التوجه لها لأجل أن ترفع الحاجات إلى الله عز وجل، فما كانوا يطلبون منها استقلالا، بل كان طلب الشفاعة هو ديدنهم ورؤيتهم، وكان كل واحد عنده في بيته وثن أو صنم يزعم أنه إذا توجه له للعبادة حل روح صاحب هذه الصورة فيها، فقبل الطلب ورفعه إلى مكانه في الملأ الأعلى. يعني أن قاعدة وجود الصورة في البيت أنها تحل فيها روح صاحبها فتقبل الطلب، وليست هي عندهم أصنام محضة، لأنهم أعقل من أن يعبدوا حجر محضة، لكن هم عبدوا حجر مع الروح، فصار ذلك أيضاً قادم في عقولهم من جهة أنهم توجهوا إلى خشب أو إلى تمر أو إلى حجر إلى آخره، زعماً بأن الروح تحل فيهم فهو قادم في عقلهم، لكنه أخص أن يعتقدوا في حجر مجرد ليس فيه حلول الروح لتناجى ويطلب منها التوسل.
سبحان الله، يبقى هذا هو الشرك أيضاً. يعني لو قلت يا أخي هذا حجر ولا هذا خشب ولا هذا طين كيف تعبده؟ يزعم إيش؟ صحيح هذا خشب وأنا اللي صانع بيدي ولا هذا حجر، لكن روح هذا الشخص اللي صورناه تحل في هذا الصنم أو هذا الحجر، فلما أتعبد هذا الحجر فإنما أتعبد الروح الذي تحل، يعني لف لف لف، وآخر شيء هو يعبد مخلوقا من دون الله، سواء كان روحا أو حجرا أو شجرا، المهم أنه اتخذ من دون الله ندا. نعم.
فإذا قول الإمام رحمه الله تعالى هنا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله تعالى، هذا هو حقيقة الأصل. قال يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده، ماذا يريدون؟ الجواب يريدون التقرب إلى الله، فهم ليسوا ملاحدة، إنما في ألسنتهم ذكر الله عز وجل، وعندهم صداقة وتعبد.
صداقة عندهم؟
وعندهم صدقة وتعبد، لكن يريدون بذلك التقرب إلى الله.
لاحظوا شوي أن المشركين عبدوا غير الله من باب تعظيم الله، أرادوا تعظيم الله عز وجل فعبدوا غير الله، يعني أحدهم يستحي أن يسأل الله مباشرة فاتخذ من دونه أندادا حتى تقربه إلى الله، فهم ليسوا بملحدين، يقول ليس لنا رب وليس لنا إله، هم يثبتون الله عز وجل ويعبدونه، حتى أن بالشدة يلجؤون إليه مباشرة، لكنهم اتخذوا من دونه أندادا زعموا أنها تشفع لهم عند الله أو أنها وسائط لهم عند الله أو أنها تقربهم إلى الله زلفى، فحينئذ لا ينفعهم هذا ما زعموه بأنها تقربهم إلى الله عز وجل، لن يخرجهم من كونهم مشركين، يبقى هؤلاء مشركون حتى لو عظموا الله، من باب تعظيم الله أشركوا بالله، لكن أيضا هذا الشرك ولو كان كما نياتهم قد تكون حسنة، أرادوا ماذا؟ تعظيم الله عز وجل، لكنهم أشركوا ولو كانت نياتهم حسنة، لا تنفعهم نياتهم حسنة مع فعلهم هذا الشرك الأكبر، ف
فما تنفعها، ما تنفع النية حينئذ. نعم.
قال: من هذا تعلم جهل طائفة ممن ظن أن تعبد المتعبد وصلاته وصيامه وزكاته يمنع من الحكم عليه بالشرك، لأن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. فهم كانوا على حسن التعامل، وكانوا ولكنهم لم يكونوا موحدين. فإذا العبرة تكون العبرة في التوحيد، وليست في أنهم يحجون أو لا يحجون، يعتمرون أو لا يعتمرون، يتصدقون أو لا يتصدقون، يذكرون الله أو لا يذكرون. ليس هذا هو البرهان. لهذا في بعض هذا الزمن لما فشل الجهل بالتوحيد تجد أن كثيرين إذا وجدوا من يتكلم وفي لسانه ذكر الله عز وجل، أو أنه يقول الحمد لله، أو يقول الله أكبر، أو يقول ما شاء الله، أو يذكر الله بلسانه، أو يتصدق، أو يحضر المسجد، أو يقرأ القرآن، يزعمون أنه مسلم ولو عبد غير الله عز وجل. وهذا ليس هو المقصود، وإنما هذه الشرائع جاءت بعد التوحيد. فإذا لم يقم التوحيد في قلب صاحبه فلا تقبل هذه الشرائع.
اليوم بعض المشاهير يفرح به جمهور المسلمين، المطرب الفلاني أو الممثل الفلاني جيبوا له لقطة إنه قال ما شاء الله، شوف فلان يقول ما شاء الله. طيب وإذا قال ما شاء الله؟ إذا ما وحد الله لن يكون مسلما لمجرد أنه قال ما شاء الله أو قال الحمد لله. المشركون الأوائل العرب كثير في كلامهم وفي أشعارهم ذكر لله، وعندهم صدقات، وعندهم حج، وعندهم أيضا بر، وعندهم كرم، لكن ما وحدوا الله عز وجل. فكثير من الناس كما يذكر الشيخ هنا إذا وجد يتكلم في بعض ألفاظه بعض الكلمات ظن أنه مسلم لأنه مثلا يذكر الله. الصوفية الغلات اللي يعبدون الأولياء من دون الله عز وجل عندهم كثير تجدهم ملتحي، وتجد عنده حلقة ذكر وصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عندهم مساجد مسجد صوفي اسمه مسجد صوفية، عندهم حلقة ذكر. حلقة شنو؟ حلقة ذكر، ويذكر الله ويكثرون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بل بعضهم يقول أنتم أهل التوحيد أنتم وهابية ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حلقات الصوفية يصلي 1000 و2000 حلقة سهرانين الليلة عشان يصلون 3000 و4000 مرة على النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني ينتقد أهل السنة أنهم ما يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام كما هم يصلون بالطريقة البدعية، هم يصلون بالطريقة البدعية يعني يغنون وينشدون بصوت جماعي ثم يرقصون، هذا لا يزيد من الله إلا بعدا. لكن المقصود أنهم هم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يصلون؟ يصلون، يذكر الله ولا يذكرونه؟ يذكرونه. فليس العبرة أن في ألسنتهم ذكر لله أو في أعمالهم يعني عبادات لله، العبرة الإخلاص لله. بل لو أن شخصا ما وحد الله وأخلص الدين لله وكان عنده عبادات قليلة هذا خير من واحد يأتي بعبادات كثيرة وهو مشرك. صحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الإسلام 5 صلوات في اليوم والليلة صوم رمضان، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية قال: إيش دخل الجنة إن صدق. هو قال خلاص صلاة 5 رمضان وأقسم لا يزيد على ذلك ولا ينقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق. ويأتي إنسان عنده عبادات كثيرة جدا لكنه مشرك يعبد الأولياء والصالحين، فهذا ما ينفعه. ذاك الذي اقتصر على عبادات يعني على الفرائض اقتصر عليه ولم يزد خير من ملء الأرض مثل هذا الشخص الذي يشرك بالله ولو أتى بعبادات أو صلى الليل بالنهار بالعبادات. ما دام يشرك الله يقول في كتاب: لئن أشركت لا يحبطن عملك. واحد يصوم تطوع لله يوم في السنة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، واحد يصوم يوما ويفطر يوما، لكن صيامه عنده مشكلة واحدة فقط، أنه قبل غروب الشمس نص ساعة يشرب فنجان قهوة ولا كاسة شاي. إيش رأيكم بالصيام هذا؟ كل يوم وترك يصوم، ها؟ صوم يوم واحد على السنة حتى غروب الشمس خير من أن يصوم 10 سنوات وهو لا يتم صومه. ما غير فنجان واحد يشرب نص النهار ولا قبل غروب الشمس نص ساعة، إيش حكم هذا صومه؟ صوم باطل. فهذا الذي يأتي بعبادة كثيرة ويشرك بالله ما استفاد شيئا، لئن أشركت لأحبطن عملك. نسأل الله العافية. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده من الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. وهذا سيأتي بسط الكلام عليه في بحث مسألة الشفاعة. وإذا كان كذلك فتعين على طالب العلم أن يتوسع في معرفة أديان العرب في الجاهلية كيف كانت، لأن هذا من العلم المهم الذي به تتضح قيمة التوحيد، فتنظر في تفاسير المفسرين وكلامهم عن أحوال العرب والشرك والمشركين ونحو ذلك، وكذلك في الكتب التي سبق ذكرها في كتب الحديث عند ورود الأحوال السابق ذكرها، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يصلي في الجاهلية قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ولفظه: قد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين.
سبحان الله. نعم.
فهذه المسائل تقعيدية حتى إذا جاءت شبهة مشبهة فيما سيأتي يكون عند طالب العلم فرقان بينما تميزت به بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه عن دين المشركين الذين بعث إليهم وقاتلهم وكفرهم ولم يقبل منهم صرفا ولا عدلا، فتوسع في ذلك وانظر فيه، فإنه تقعيد تنتفع به في رد كثير من الشبه التي يشبه بها أعداء التوحيد.
نعم. جيد. تفضل.
قال: فبعث الله إليه محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
طيب، هنا في سؤال مهم جدا مر معنا قبل قليل، من انتبه منكم لذلك؟ أن هؤلاء يؤمنون بالربوبية، بأن الله هو الخالق هو المالك هو الرزاق، صح؟ طيب، إذن لماذا يسألون الأولياء الرزق والولد والشفاء مع اعتقادهم بأن الله هو الذي يرزق؟ فليش يقول يا فلان أعطني، يا فلان شفيني، يا فلان لما؟ آخر واحد. يوصل طلبه لله عز وجل. طيب يوصل طلبه، ليش ما يقول وصل طلبي؟ ليش يسأله الرزق؟ صح؟ هو يسأل المخلوق رزقا. ها؟ ها؟ يستحون الله. زين. يؤمنون بالربوبية؟ ما يؤمنون بالربوبية؟ لا يؤمنون بالألوهية. طيب معلش، هو الآن يسأله رزقا، الرزق ربوبية، لما يسأله رزقا؟ هل يعتقد بأن هذا الولي يرزقه؟ لا يعتقد أنه يرزقه بدليل أنه يسأله، صح؟ لا، نحن نتكلم عن المشرك الأوائل، يسألون الأولياء الأصنام الأوثان رزقا مع اعتقادهم بأن الله هو الرزاق، فهل يعتقدون بأن هذا الصنم يرزق؟ نعم، بدليل أنه يسألون رزقا. كيف؟ ترى مر معنا قبل قليل. ها، يعني مثل ماذا؟ حياء من الله عز وجل ما يسأل الله مباشرة. طيب، هذا متفق عليه، لكن لما يسألون المخلوق رزقا معنى الرزق بيد الله عز وجل؟ هل يعتقدون بأن المخلوق يرزق؟ الجواب نعم، يعتقدون بأن المخلوق يرزق بدليل أنه يسألونه رزقا، صح؟ كيف؟
لا استقلالا.
شفت، هم يعتقدون بأن المخلوق هذا يرزق لكن لا يرزق استقلالا مستقل عن الله. لا، ذكر قبل قليل هذه فائدة، ولا هم يسألونه رزقا ولم يسألونه رزقا، بما أن أيش الرزق بيد الله عز وجل، لاعتقادهم أن هذا المخلوق يرزق. لكن هل هو يرزق استقلالا؟ لا، الله الذي يرزق استقلالا. واضح؟ الله الذي يرزق استقلالا. هم يرزقون تبعا لله لكن يرزقون، ولذلك يذهبون إلى العتبات وإلى القبور ويسألونه رزقا ويسألونه شفاء ويسألونه ولدا. صحيح يعتقد بأن هذا لا يرزق استقلالا، لا يعافي استقلالا، لا يشافي استقلالا، لا يعطي استقلالا. انتبهتم؟ ففي الحقيقة هم أيضا حتى توحيد الربوبية ما آمنوا بإيمان صحيح، بل أنا أقول لو آمن أحد بالربوبية إيمان صحيحا لحملوا هذا الإيمان الصحيح على إخلاص الدين لله، لكنهم عندهم شرك حتى في الربوبية. لكن هل عندهم جحود للربوبية؟ عندهم إلحاد؟ لا، يؤمنون بوجود الله وبربوبيته لكن ليس إيمانا صحيحا. واضح؟ هم يعتقدون بأن الأولياء عندهم قدرة على الرزق وعلى الشفاء وعلى العطاء، ويقول شور فيك ما ينفع ويضر، صح؟ يعتقدون هذا فيه، لكنهم الذي لا يعتقدون أنه استقلالا وحده يرزق وحده يعطي وحده يشافي، لا. واضح؟ طيب.
قال هذا السبب لما تقدم في أول هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات، وقد سبق بيان كلام المصنف رحمه الله تعالى أن مشرك العرب كانوا يتعبدون بأنواع من العبادات، فكانوا يتصدقون في أنواع من الصدقات العظيمة في الحج وفي غيره، وكانوا أيضا يغتسلون من الجنابة، وكانت المرأة تتطهر من الحي، وكانوا يصلون بعض الصلوات على طريقة الماء، وكانوا يدعون الله عز وجل في الضراء وأحيانا في السراء، ولم يكونوا غير متعبدين أصلا، بل كان لهم عبادة وتقرب إلى الله عز وجل، ولكنهم اشركوا بالله عز وجل وعبدوا معه غيره، واتخذوا آلهة من دون الله عز وجل أو معه، فتوجهوا إليه ببعض أنواع العبادة، فاتخذوا الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان اللات رجلا يرد سويق الحج، فرأوا من صلاحه فلما مات عكفوا على قبره، أو أنها صخرة كان يتعبد عندها ذلك الرجل، فرأوا أن ذلك المكان مبارك فتعبدوا عندها وعظموها وتبركوا بها، وكذلك العزى ومناة الأصنام الأخرى والأوثان ود والسواع والغوث والعوق.
كان اللات رجلا يلت السويق سويق الحاج، يعني نوع من الطعام كان إيش يصنعه ويطعم الحجاج، هذا من كرمه وجوده، فعبدوه من دون الله. وقيل أن إيش كان يجلس على صخرة فعبدوا الصخرة التي كان يجلس عندها، يعني لأن من آثار الصالحين. نعم.
قال إلى آخر ما يتصل بعبادات المشركين وتوجهاتهم إلى الآلهة المختلفة. قرر الشيخ رحمه الله تعالى فيما سبق أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأن أول الرسل هو نوح صلى الله عليه وسلم، وأن آخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء مع بقية الرسل جاءوا بالتوحيد يأمرون الناس بعبادة الله وحده، ويبطلون التعلق بالعبادة لغير الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك حقيقة شرك المشركين فقال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله تعالى، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده. وهذا سبق بيان صفتي، وأن شرك المشركين كان على نوعين: النوع الأول شرك بأرواح الكواكب على حد زعمه، النوع الثاني شرك بالأصنام والأوثان والقبور التي تحل فيها أرواح الصالحين بحسب زعمهم، فيزعمون أن أرواحهم تتصل بأرواح الموتى فينفعونهم أو يضرونهم.
هذه مهمة المسألة، أنهم يعتقدون أن الصنم إيش إخوان تحل فيه الروح، يعتقدون بأن الصنم تحل فيه الروح، بل أن بعض من ينتسب الإسلام للأسف الشديد وبعض مخرجين معاهد شرعية وجامعات يعتقدون بأن الله عز وجل يحل في المخلوق ويشير أحدهم بأصابع هكذا يدخل أصابع أصابع أحد اليدين بالأخرى هكذا يقول يحل. ولا أذكر هذا يا أخوان في مسجد من مساجدنا هنا في الكويت عندنا مؤذن جاءنا وإحنا شباب صغار عمرنا 18 على ما قالوا هذا كلام في السبعينات قال لنا العبد إذا تقرب إلى الله وزاد في العبادة وزاد في العبادة فإن الله يحل فيه وهكذا يشير بيديه ها فرد بين أصابع اليد اليسرى وفرد بين أصابع اليمنى فأدخل هذه بهذه فقال الله يحل فيه. احنا ثلاثة صبي أنظار قسم بالله استنكرنا هذا الشيء يقول الله عز وجل إذا تطور بالعبادة فإن الله ينزل ويحل فيه ويشبك بين أصابعه. كان في واحد أكبر منا سنة شوي قال لا هذا مو صحيح الكلام قال احنا في مسجد في بيت بيوت لا مؤذن المسجد يقول لا تقولون ما في شرك لا تقول ما في انحراف في العقيدة في العالم الإسلامي هذا مؤذن خريج يقول ربنا يحل في المخلوق. قال كبير من هذا قال لا مو صحيح شنو الله يحل في المخلوق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني يروي الحديث يذكر الحديث اللي في البخاري يقول ما تقرب نعم يقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. أي معنى الكلام هذا؟ معنى أن العبد إذا تطور في العبادة فإن الله يحل فيه. ويروون أيضا كلام حتى مذكور في بعض الكتب يعني مما أضيف في فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية حديث مروي باطل. وطبعا هالفتاوى لها قصة يعني ما في كتاب اسمه فتاوى الشيخ الإسلام ألفه هكذا 37 مجلد أو 35 مجلد ما في إنما هذا إيش أخذت كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية والمخطوطات وكذا ابن قاسم هو مع ابنه وجمعوا الكتاب طلعوا فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية ففي أخطاء كثيرة فذاك الآن يعني حققوا فيه وقسموا إلى رسائل ماجستير ودكتوراه حتى ينقح. ففي أشياء في بعض في الفتاوى في كلام قال ابن القيم ابن تيمية يقول قال ابن القيم المهم فيه الأثر المشهور وهو باطل عبدي أطعني تكون ربانيا تقول لي شيء كن فيكون. العبد يقول شيء كن فيكون متى يكون؟ ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شيء كن فيكون. الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله في حقه إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء. لما ما قال لعمه كن عبدا لله قال يا عم قل لا إله الله يا عم قل لا إله الله كلمة حاجة الكبير عند الله. ولذلك الشيخ الألباني عاش ومات وهو يدعو إلى هذا الأمر الجلل العظيم يقول التصفية ها والتربية تصفية الإسلام دخل شيء الكثير على المسلمين في جامعاتهم في مساجدهم في مناهجهم في بيوتهم. دعوة التوحيد فعلا ضعيفة في العالم الإسلامي فعلا في جهل كبير. لذلك مثل هذه الآثار تندرج على الناس في مساجدنا من يقول هذا الكلام في مدارسنا الله في كل مكان كم واحد يقول هذا الكلام. أنا جربت وجربوا أنتم المدرسين جربوا مع طلابكم أين الله أكثر الطلاب الفصل ساد 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 الله في كل مكان ساد ساد الله في المسجد ساد ساد الله في الجنة هكذا أنا سامعهم أنا معلمهم. من أين أتى هذا؟ تدري شنو معنى الله في كل مكان؟ معناها عقيدة وحدة الوجود لأن حتى الإنسان جوفه مكان إذا شرب الشعير ذهب في جوفه إذا في مكان في الجوف. فإذا قيل الله في كل مكان يعني في أجواف الناس يعني عقيدة الحلول يعني عقيدة وحدة الوجود. ومع ذلك كثير من أسماع الناس يعني تستصيغ هذا أن الله في كل مكان. وربما استدلوا ببعض النصوص استدلالا باطلا. النص حق قرآن لكن استدلال به كأدلة المعية وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم يكون الله عز وجل حال في المخلوقات أو في أماكنهم أو في كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما نزه الله حتى عن المراحيض ما نزهه لأن المرحاض أيضا مكان. فلا بد يا أخوان من دعوة التوحيد دعوة العقيدة الصحيحة والصدع بها ونشرها وعدم المجاملة. لا تجامل قل لا فعلا الناس في غفلة عن التوحيد في غفلة عن التوحيد. بلاد الحرمين اللي فيها التوحيد وعمر التوحيد فيها من الشيخ المجدد اليومنا تجاوز 200 سنة. تعال انظر لكثير من دعاتها أناشيد وضحك ومجمع للجمهور نكتة ورا نكتة قصة ورا قصة قصيدة ورا قصة يفتحوا لهم فضائيات ما يتكلم في التوحيد
استضيفون هذا واستضيفون هذا، اشتبي حجازي ولا جنوبي، وقعد اصلهم قاعد يرتل ويردون، يا رد وراي يرد وراي. وين التوحيد؟ اين دعوة التوحيد؟ ضعف الدعوة التوحيد. لا بد الحقيقة يا اخوان نجند انفسنا تجنيدا والله لندافع عن هذا التوحيد حتى ندخل بفضل ورحمة الجنة. لا تسكت، التوحيد اولا واخرا. التوحيد كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان بعثه الله حتى توفاه الله عز وجل. نعم تفضل.
صلى الله عليه وسلم قال ومثل المعبودين بقوله مثل الملائكة وعيسى ومريم، أما الملائكة فإن طائفة من العرب وغير العرب كانت تعتقد في الملائكة أنها بنات الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ويقولون إن أرواح الملائكة منتشرة فإذا طلب من الملائكة أجاب، فالملائكة عندهم لم يكن لها أوثان وأصنام كما جعلوا الكواكب أو كما جعلوا الملك أو للصالحين، وإنما أرواح الملائكة عندهم منتشرة، والاتصال بهذه الأرواح يكون بندائها وبعبادتها، فتجيبه الجن إذا نادوا الملائكة وتغيثهم الجن فيما أقدرهم الله عليه، فيظن أن ذلك من جهة الملائكة. قال جل جلاله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فكانت حقيقة عبادة الملائكة هي عبادة الجن. قال عز وجل وجعل بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، وفي قوله سبحانه وتعالى هنا وجعل بينه وبين الجنة نسبا وجهان من التأويل. الوجه الأول إما أن تكون الجنة هنا الملائكة، والنسب كون الملائكة بنات الله جل جلاله، وسميت الملائكة الجنة لما في صفته من الاجتنان وهو الاستتار. وهو الاستتار. والوجه الثاني أن تكون الجنة هنا هم الجن كما قال سبحانه وتعالى من الجنة والناس يعني الجن، والجن يقال لهم جنة لأنهم مستترون، فيكون حقيقة قول المشركين أنهم جعلوا بين الله جل جلاله وبين الجنة نسبا لأنهم جعلوا بين الله وبين الملائكة نسبا، وفي الحقيقة إنما وقعهم في ذلك الجن كما قال عز وجل بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فدل ذلك على أن عبادة الملائكة كانت موجودة وأن اعتقادهم في الملائكة لأجل أن الملائكة أرواح طاهرة فاستغاثوا بها وطلبوا منها فغاثتهم الجن، فعظم تعلقهم بالملائكة وعظم اعتقادهم في الملائكة أنها بنات الله جل جلاله.
نعم هذه والله مسألة مهمة جدا في الحقيقة، جزا الله الشيخ خيرا. الملائكة كان من العرب من يعبدهم من دون الله عز وجل، وفي حقيقة الأمر هم ما يعبدون الملائكة يعبدون الجن، وقد يكون الجن لبس عليهم الأمر زعم الجن بأنهم ملائكة فينادونهم ويستجيبون لهم، الجن مخلوق موجود قد يناديه إنسان يقول يا فلان يقول نعم يأتي من الخبر الفلاني افعل لي شيء الفلاني دلني على المفقود الفلاني فيستجيب له ويدلي على شيء الفلاني، فظنوا بأن هذا الجن الذي يعبد من دون الله ويتعامل معهم ويستجيب لهم ويعاونهم ويساعدهم هم ملائكة، وهم في الحقيقة هم من؟ هم جن. وذاك الملائكة يوم القيامة يقولون إيش؟ بل كانوا يعبدون الجن، لأن الله يسأل الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، يعني حتى يعني يظهر حقيقة عبادة المشركين لغير الله، فيسألهم يوم القيامة يسأل الملائكة يقول أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، من قال سبحانك؟ الملائكة، سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فهم يعبدون الجن يظنون هؤلاء الجن من؟ ملائكة، هل يستجيبون لهم؟ هل يسمعونهم؟ هل يخدمونهم؟ نعم يستمتع بعضهم ببعض، وأنا بنفسي التقيت بشخص اسمه محمد بن إدريس، هذا فلسطيني في أردني في الأردن يزعم بأنه يعالج الناس من غير عمليات جراحية ولا رقية شرعية،
وأن الملائكة بس يأتي الناس من كل مكان في بيته يباتون عنده، يقول تنزل الملائكة تجري العملية الجراحية وبدون دم بدون شوك بدون، ويقوم يتعافى. ملائكة، قلت له هؤلاء الجن. قال أنا أصلا لا أؤمن بالجن، ايش دخلني فيك تؤمن ولا ما تؤمن؟ طيب كيف عرفت أنهم ملائكة؟ كيف عرفت أنهم ملائكة؟ الملائكة لا يعرفون. الملائكة عالم غيب ولا شهادة؟ غيب. كيف عرفت أنهم ملائكة؟ كيف حددت منهم؟ قال لأني أنا مؤمن بالجن. وإذا ما تؤمن بالجن، هؤلاء جن. والله يقول عن الملائكة يوم القيامة إيش قالوا؟ قالوا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هؤلاء جن ليسوا بملائكة. هذا وجه. الوجه الثاني، المراد بالجن هم الجن، سماهم الله جن وسماهم العرب جن لخفائهم، لخفائهم. بل هذه المادة الجيم والنون تأتي لتسمية أشياء خفية، منها الجن ومنها الجنة. الجنة البستان، بستان الدنيا هذا، والجنة دار الكرام التي أعدها الله لعباد الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما سميت جنة؟ لما سمي البستان جنة؟ ها؟ لأن اللي يدخل فيه ينستر، ومنه الجنين في بطن أم اسمه جنين. إذن جنة وجنين وجن، كل ذلك لخفائه. فهم كانوا يعبدون إلها خفي اللي هم الجن، كما قال جل وعلا من الجنة والناس. الجنة يعني الجن، الجنة الجن. فهؤلاء عباد للجن، عباد للجن، وقد أفهمهم الجن نفسه، أو هكذا اعتقدوا بأن هذا المعبود من دون الله إيش أخوان؟ ملك. وكانوا يعتقدون بأن هذا الجني ملك وله نسب بالله عز وجل، أي أنه بنات الله. يقول الملائكة إيش؟ بنات الله. والغريب في أمر المشركين، شوف ضلال المشركين، أن أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لا يسره ذلك، لا يسره ذلك أن يقال له قد أنجبت زوجتك جارية، بل منهم من يعمد إليها فيائدها، يعني يدفنه وهي حية. وفي المقابل يقول الملائكة بنات الله. أحدكم لا يرضى، يجعل لله ما يكرهون ويجعل له ما يشتهون. انظر إلى الجهل. الملائكة الله له بنات، وأنتم أحدكم لا يرضى ولا يفرح، بل يحزن، بل يغضب، بل يسود وجهه إذا رزق بجارية. هذا مثل الروافض، لا يرضى أحد من يطعن بزوجته وهو قبحه الله يطعن بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه حقيقة أنهم يعبدون الجن ما يعبدون الملائكة، وإنما قالوا الجن بنات الله لاعتقادهم لأنهم ينفعون. إذن هذا النسب الذي جاء نسبوا إلى الله عز وجل أنهم قالوا الملائكة بنات الله. كنت إذا سئلت عن تسمية الرجل أو المرأة للبنت ملك، وهذا اشتهر في تدرون في مرات تجي هبة الناس ملك ملك روان روان، فترة كل الناس تسمي واحد يقلد الثاني، صح؟ أسماء متشابهة تلقى فيها. طاحوا ليوم الأيام ملك ملك، أنا توقعت أن ملك يعني شو المشكلة، لأن كثير حتى من المحدثين اسمه جبريل، وجبريل معلوم هو الملك، ففي تصور أنه يعني بما أن يجوز تسمية الرجل جبريل، وكثير من المحدثين افتح كتب الرجال تجد جبريل ابن فلان جبريل اسمه جبريل، فكنت أظن يعني لا بأس ملك لو سميت ملك. فسبحان الله شاء الله وأكرمني، زرت الشيخ عبد المحسن العباد في موسم الحج مع شيخنا الشيخ فلاح إسماعيل المندكار، فسئل هذا السؤال، فقال لا يجوز تسمية البنت ملك لأن المشركين يسمون الملائكة بنات الله، فلا تسمي الجارية البنت لا تسميها ملك، لما في هذا إيش من الشبه بفعل المشركين الذين يسمون الملائكة بنات الله. وجواب سديد ومقنع جدا. ها بعدها إذا قال واحد أسمي بنتي ملك أقول لا، المشركون يسمون الملائكة إيش؟ بنات الله. طبعا ملك غير ملك، ملك جمعه ملوك، ملك جمعه ملائكة، فرق بين ملك وملك، واضح؟ طيب أذكر أيضا واقعة
لطيفة. جاء رجل فلسطيني إلى شيخنا أبي يوسف رحمه الله تعالى, الشيخ أيضا فلسطيني, وقال عندي جدتي, ماذا قال عند أمه, ماذا جدتها امرأة كبيرة يمكن عمرها 90 تتعبد الله ومش عارف ايش, وعندها مصباح يمكن طولها 1.5 متر, حدها صوفية, ولا تأكل إلا نادرا قليل, ولا تغير ملابسها, ولا مش عارف ايش, حتى لها رائحة كريهة. يقول نعقنعها ما تقتنع, وأنها تعتقد بأنها من أولياء الله عز وجل, وأن جبريل وميكائيل ينزلون لها متى ما شاءت. يشتكي للشيخ, قال الشيخ جيب هذا العجوز أمك من جدتك. راح وجابه عند الشيخ, ولا مسباحة الشيخ حدثنا, يقول لكم مسباحة 1.5 متر. فأخذ الشيخ يعني مناظرها, فقالت أن جبريل وميكائيل ينزلون معي وتسلم معي وكذا وكذا وتكلم معهم. قال هؤلاء شياطين وليسوا إيش, شياطين جن, لا جبريل, لا جبريل ولا من ولا ميكائيل. قالت لا, شو عرفك أنت, أنا متأكدة جبريل وميكائيل, جبريل وميكائيل. قالت طيب أنت كيف عرفت أن هذا جبريل وميكائيل؟ قالت خلاص أنا بعرف من زمان, أنا علاقة معهم ربعها ما شاء الله. فقالها الشيخ, هذا شوف حجة جميلة جدا, قال لها طيب ايش معنى أنت بالذات ينزل عليك جبريل وميكائيل, ايش معنى؟ فقالت لأني أطعت الله, ومن أطاع الله أطاعه كل شيء. فقال لها الشيخ, وهل الرسول صلى الله عليه وسلم أطاع الله؟ قال طبعا الرسول أطاع الله. قال إذن لماذا جاهده المشركون غزوات وقتال حتى عمه أقرب الناس إليه أبى أن يدخل الإسلام وهو طاع, هو مطيع لله, ليش الرسول صلى الله عليه وسلم لما أطاع الله ما أطاعه كل شيء؟ لما أطاع لم يطعه من قومه 13 سنة, ما آمن معه إلا قليل حتى هاجر وقاتل قومه في بدر وأحد والخندق. الرسل منهم من قتل أطاعوا الله, ومع ذلك ما أطاعهم. فأفحمها بهذه النقطة, فأتى بطعام وقال كلي. قالت لا ما أكل. قال والله إن لم تأكلي أوجعتك ضربا, كلي يوم تأكل عجوز. فشوف يعني كيف هؤلاء يزعمون, هذا ليس حديثا منذ ذاك الوقت. إضافة إلى هذا ما ذكر هنا أن مشرك العرب كانوا ماذا يا أخوان, وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. جاء في تفسير الآية أن قوم من العرب كان يمرون بوادي فيه جن فيقول نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه, يستعذون بسيد هذا الوادي من سفهاء الوادي, وينحرون له من الإبل تقربا له. لكن ما الذي حدث؟ زادوهم رهقا, أي زادهم خوفا وتعبا, لأن هذا الشيطان كلما طاع الإنسان كلما زاد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا إيش؟ إلا من تبعك. اللي يطيع الشيطان, الشيطان يزيد, مش يعني يكتفي إذا طعته, لا. فنسأل الله العافية. فهذا قديم وهذا ما زال موجودا, ما زال موجودا. ولذلك من التوجيهات التي تتوجه لمن يقول القبور ما منها فائدة, المزارات ما منها فائدة, ذهبت إلى المزار الفلاني, إلى كربلاء, إلى زينب, إلى فلان, إلى علان, وكنت مريضا فتعافيت. قال واحد شخص بنفسه, قال سنوات فيني مرض أقول يا رب يا رب يا رب ما في فائدة. رحت العراق, رحت العتبات, كربلاء, شوف ما في إلا العافية. هكذا يقول له, يقول لي بلسانه. وقال هذا في الكويت, كويتي. آخر قال واحد في سوريا, قال بقيت سنين مالي أولاد, ففي قبر هيك واحد درويش في البر في ليبيا, كنت أشتغل في ليبيا. قال لي واحد روح هناك وخليه يطوف بالقبر هذا وخذ لك شوية بخور ومش عارف إيش. يقول فعلا رحت وطافت مرتي على قولته, بعدين حبلت. يقول بعدين يعني شيء لله, يعني خدت لي برادة ورحت هناك وحطيتها حق الدراويش اللي يجون يزورون هذا المكان. الشرك موجود, الأكبر موجود في بلاد المسلمين. طيب كيف يوجه هذا الكلام؟
فعلا حقيقة في ناس مرضى يذهبون إلى هذه المزارات ويتعافون، وناس يعني انتظروا ما انتظروا من الله أن يرزقهم الولد ما جاءهم الولد، لما ذهب إلى العتبات إلى المقدسات إلى كذا أنجبوا. توجيه هذا، أولا نقول الأصل عندنا أن يعبد الله وحده لا شريك له، حتى لو لم نجد جوابا عندنا إيش أن العبادة لمن؟ لله وحده. كيف صار؟ افرض أن ما أعرف كيف صار، الذي أفهمه وأعتقده وأؤمن به أن الله عز وجل يدعى وحده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، هذا أمر الله. وإذا مرضت فهو يشفيني، أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، لازم هذا اعتقادنا وهذا إيماننا. أما الحوادث التي تذكر حتى لو لم يجد لها جوابا، أنا إيماني بأن الله يعبد وحده ولا شريك له. ومع ذلك من هؤلاء من يكون مصروعا بالجن بالشياطين، فإذا ذهب الإنسان إلى هذه المزارات وأشرك بالله وتعلق قلبه بالمخلوق، ماذا يفعل هذا الجني؟ ينسل سلا يخرج من هذا المصروع، فيجد نفسه قد تعافى، يجد نفسه قد تعافى، فيزداد هذا الإنسان مع أولياء مع أصدقاء مع زوجته مع تعلقا بغير الله، وهذا الذي يريده الشيطان. إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، يريد من الناس أن يشركوا بالله عز وجل. قال جل وعلا عن الشيطان أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا من إغواء الشيطان، يصرع الإنسان حتى إذا تعلق بغير الله أو علق تميمة أو زار مزارات الشركية خرج، وجعلهم يتعلقون بغير الله عز وجل ويشركون بالله ثم يكون من أصحاب السعير. هذا وجه. الوجه الثاني، قد يكون هؤلاء بعض المشعوذين أو المزارات أو سدنة القبور عندهم جن أقوى من الجن إيش اللي في المرضى، فمتى ما زارهم أحد سلطوا الجن اللي معهم على الجن الذي في هذا المصروع فأخرجه. ولا أن نتصور لنا أن نتصور كأن الشخص عنده ناس أقوياء من البشر فيستعين به الإنسان على بشر قد ظلموه أو هددوه أو حبسوه فيكلم عند الأقوياء، يعني فكوا هذا اضربوا هؤلاء اطردوهم، هذا وارد. فهذه المزارات وهؤلاء الجن وهؤلاء الكهنة والمشعوذون عندهم جن أقوياء يسلطون على الجن أقل منهم وأضعف منهم، ولذلك الله يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي وهو أقوى من سفهائه. هذا أمر. أمر الثالث أن بعض الجن يسكن في هذه القبور وفي هذه المزارات، فإذا سأله أجاب، يقول يا فلان أنا جئتك من المكان الفلاني فلان، يقول نعم، يقول والله العظيم سمعته، قلت له يا فلان رد عليه قال لي نعم، جني ما يبين، يعني تخيل أنه إنسي تحت هذه الطاولة، تقول له فلان، يقولك نعم، لو عرفت شفت ولا موجود ولا مو مشكلة، واحد سمعني قال لي نعم صح، هو جني ما يبين ما لا يرى، فيأتي عند الصنم أو عند القبر أو داخل غرفة المزار هذه فيقول يا فلان، يقول نعم اذهب كذا وافعل كذا، ويأتي من يجزم ويقسم بالله أني سمعته، طب إذا سمعت واحد جني يجاوبك. فهذه أمور كثيرة يقع فيها الناس للأسف الشديد، تعليق التمائم، متى ما أشرك الإنسان الشيطان يغره أكثر وأكثر حتى يبقى متعلقا بغير الله، حتى يكون من أوليائه، حتى يكون من أصحاب السعير. فلذلك نحن ما زلنا بحاجة ماسة ولن تنتهي حاجتنا حتى يتوفانا الله من التوحيد ودراسته والتأكيد عليه والتركيز عليه والزيادة منه، لا غنى لنا عن التوحيد لا في أنفسنا ولا في دعوتنا للآخرين. نكتب على القدر، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله المستعان.
ما سمي ملك لأن المشركين يسمون الملائكة بنات الله.
ما سمي بناته ملك.